إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهدى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. أخلاقيات التقاضي، قصص ومواقف، دين عظيم استوعب كل مناحي الحياة، أصلح كل الأفراد، سار معهم في كل قضاياهم وفي كل أحوالهم، في اتفاقهم، في صلحهم، حتى في اختلافهم وتقاضيهم. ضيف النافذة صاحب الفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي، المحامي ورئيس مجلس إدارة شركة الكفاءات القانونية للمحاماة، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا دكتور.
مرحبا بك، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور. سبحان الله، يعني هذا الدين العظيم كما ذكر في المقدمة استوعب كل مناحي الحياة، استوعب الإنسان في كل حالاته، في صلحه، في فرحه، في ترحه، حتى في خصوماته وتقاضيه، جعل قضايا وأخلاقيات لهذه الخصومات ولمجالس التقاضي. إن أذنتم صاحب الفضيلة ولكم يعني تجربة طويلة جدا في هذا المنحة، ما هي الأخلاقيات التي يجب على المتقاضيين سواء كان أصيلين أو وكيلين أثناء التقاضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، الشريعة الإسلامية شريعة غراء جاءت بالأخلاق الفاضلة في كل أحوال الناس، سواء في الصداقة أو العداوة، في السلم أو في الحرب، في الحضر أو في السفر، في الشدة أو في الرخاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى المتخاصمان إخوان، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. فلاحظ أن هذين الشخصين متقاتلان ومتحاربان أو متخاصمان، ومع ذلك سماهما إخوة.
الله أكبر.
فالشريعة الإسلامية أو الأخلاق الفاضلة إنما يتأكد أو تتأكد التأكيد عليها ووجودها ويمدح صاحبها ليس في حال الرضا وفي حال الرخاء، إنما في حال الشدة وفي المواقف الصعبة تظهر الأخلاق الفاضلة وتظهر معادن الناس. ومن ذلك ما هو يحصل بين الناس أثناء التقاضي والتخاصم والمنازعات أمام القضاء، وسواء وصلت المنازعة والخصومة إلى القضاء أم لم تصل، فإن المسلم يحتفظ بود أخيه وحقوقه إذا مثلا مرض زاره، وإذا مات عاده، وإذا عطس شمته، وإذا احتاج إليه آزره وإن كان خصمه.
الله.
أذكر من ضمن المواقف التي يعني استعجبت منها، يحدثني رجل يقول بيني وبين صاحب لي خصومة، وهذا الشخص يسكن في مدينة الرياض بينما خصمه يسكن خارج الرياض.
جميل.
يقول هذا الرجل الذي يسكن خارج الرياض ارتأى أن لا حل لهذه الخصومة بينهما إلا عن طريق القضاء. يقول فأقام علي خصومة في المحكمة العامة بمدينة الرياض. يقول فإذا كان في الليل ليلة الجلسة حضر إلي وتعشى عندي ونام عندي،
الله أكبر.
ثم وأوقف سيارته في موقف سيارتي، ثم إذا استيقظنا الفجر صلينا، ثم عدنا للبيت وأفطرنا، ثم ذهبنا سويا بسيارتي إلى المحكمة، ثم تخاصمنا، ثم رجعنا بسيارتي إلى بيتي واستضفته على الغداء،
الله
ثم
أكبر.
القيلولة، ثم يعود أدراجه إلى حيث
أكبر.
يسكن.
الله أكبر.
فهذه الأخلاق الفاضلة وإن كانت نادرة إلا أنها هي الأخلاق التي ينشدها الإسلام ويؤكد عليها القرآن.
سبحان الله. أذكر الشيخ عبد العزيز، سمعت قريبا من هذا الشيخ عبد الكريم الخضير وهو من أهل العلم الكبار كما لا يخفى عليكم، يقول كان في السابق تكون الخصومة أحيانا بين المزارعين مثلا، يرون أن كما ذكرتم أنه لا حل إلا بالذهاب إلى القاضي، فيأتي الخصم الأول يقول لصاحبه نذهب إلى القاضي، قال ولماذا نذهب جميعا؟ يعني أترك أنا مزرعتي وتترك أنت مزرعتك، أذهب أنت لوحدك وقل له فلان يقول كذا وأنا أقول كذا،
وما يبلغه حجتي.
نعم أبلغه حجتي
وأنا يعني أشرف على مزرعتي.
سبحان الله. وأمتثل لما يقوله القاضي. لما حكم القاضي بينهما سواء كان للأول أو للثاني، ثم كما لا يخفى عليكم ذكر القاضي بأن لكم حق يعني النقض مثلا أو، قال أستغفر الله، وهل يحتاج يعني حكمك إلى من يراجعه وإلى من ينقضه؟ أبدا، سمعا وطاعة لما قال الله ورسوله وبما حكم له.
ما في شك أنه إذا سلمت النوايا وصار الإنسان مقصده الحق ولم يكن لأهواء النفوس وجشعها مكان في الخصومة ولم يتدخل أصحاب الفتنة بين المتخاصمين، فلا شك الحقيقة أننا لا نستغرب مثل هذه الأخلاق. هذه القصة التي ذكرتها حصلت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والقصة هذه صحيحة وحصلت بين جارين، قد كان الناس تقريبا كلهم يعني بهذا المبدأ وهذا الخلق إلا من رحم الله. وتعرف أنه في الرعيل الأول جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة كاملة لم يأتيه خصم واحد في المسجد، يعني لم يكن يترافع عنده أحد، كان الناس يعني يعرفون ما لهم وما عليهم. الحقيقة أنا أجدها مناسبة، أو بالبداية أريد أن أذكر بعظمة حقوق الآخرين
الله أكبر
وحرمة وشناعة الاعتداء عليها. الحقيقة هناك أشياء يعني تجعل الإنسان يقف كثيرا ويتأمل قبل أن يغادر الدنيا، لأنه سيغادر الدنيا في أقرب في وقت مفاجئ لا يعلم له يعني إرهاصات ولا مقدمات، ولذلك يجب أن لا يضل الإنسان ولا ساعة واحدة وفي ذمتي حق للآخرين. إذا رأيت أخي الكريم أن الشهيد يوم القيامة يغفر له كل ذنوبه إلا الدين،
يا الله،
بل إن حتى العجماوات والبهائم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء أو الجلحاء من الشاة القرناء،
الله أكبر،
لتنطحها، رواه مسلم. الحديث الحقيقة إذا كان حقوق العباد أو المخلوقين حتى بين البهائم والعجماوات يحصل منها القصاص يوم القيامة، فإن وأن البشر من باب أولى وهم المكلفون، فإن الإنسان يعني يجب أن يحسب أو يستعد لهذه اللحظة. إذا 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 علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند أصحابه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال أتدرون من مفلس؟ قالوا يا رسول الله مفلس فينا من لا درهم لديه ولا متاع. قال مفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في
النار. أعوذ بالله.
يعني الإنسان لو تأملت إلى أن التوبة وهي عبادة بين الإنسان وبين ربه أن لها شروط سهلة ويسيرة، لكن فيما يتعلق بحقوق العباد هناك شرط عظيم وهو التحلل من حقوق المخلوقين. فيجب الإنسان قبل أن يلجأ إلى القضاء أن ينصف من نفسه، وأن يعني يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فاجعل نفسك مكان خصمك، فهل لو كان خصمك مكانك هل ستفعل مثل ما فعلت؟ حينئذ لو لجأت إلى الخصومة أمام القضاء فإنك ستكون بروح الرياضية تتقبل الحق ولا تشخصن المحكمة ولا تشخصن الخصم ولا تطعن في الشهود، وتأتي وأنت مرتاح البال، حتى لو لم تكسب القضية فإنك ستكون مرتاحا ويعني موقنا بأن هذا الحق إن كتب لك فهو حقك، كتب قبل أن تولد وهو رزقك الذي كفل لك وأنت في بطن أمك، وإن لم يحكم لك فأنت تستسلم لقضاء الله وقدره، وتعلم أن هذا لم يكن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك أيضا لم يكن ليصيبك.
جميل. صاحب الفضيلة، ما هي الأخلاق الواجبة التي يجب على الخصوم سواء في أمام القاضي أو في مجلس الصلح ومجلس الخصومة بشكل عام؟
نعم.
أن يتحلوا بها.
نعم، هناك أخلاق الحقيقة مطلوبة وواجبة، وهناك أخلاق مرفوضة وهي يعني على النقيض. فهناك أربع صفات حقيقة أجدها ضرورة جدا لأن يتحلى بها كل من يترافع، سواء كان مدعي أو مدعا عليه أو شاهدا أو متداخلا أو مدخلا، أو سواء كان أصيلا أو وكيلا أو محاميا أو ناظر وقف أو ولي يتيم أو ولي قاصر ونحو ذلك. فالصفات الأربع هي الصدق وضده الكذب، والورع وضده الطمع والجشع وأكل المال بالباطل والمطالبة بغير حق، وكذلك الاحترام والأدب وضده سوء الخلق، وأخيرا السماحة وضدها البذاء. فالصدق الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وهو المعصوم وهو المبلغ بالوحي يقول لأصحابه عندما يتقاضون إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع أو أختطع له بقطعة من نار، وفي رواية فليأخذ أو فليدع. القاضي بشر، القاضي يعمل الأقوال بناء على أنها أقوال صحيحة، فإذا كذب أحد الطرفين ولم يستطع الطرف المكذوب عليه أن يبين هذه الأكذوبة وحكم بناء على هذه، فإن القاضي يقتطع للمحكوم له الكاذب قطعة من نار.
لا إله إلا.
وسوف يأتي يوم القيامة وهذا الأمر مفضوح أمامه يوم القيامة، لأن الخصومات تعرف أنها ستعاد يوم القيامة.
لا إله.
ثم إنكم عند ربكم يومئذ تختصمون.
لا إله.
فالخصومات ستعاد يوم القيامة، وكذلك الشاهد الذي يكذب ويدعم موقف المشهود له، هذا تسمى شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منها وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وسبب شناعتها أنها تؤطر كل المصالح لمصلحة الطرف الظالم. الدولة، أي دولة، تضع محاكم وتنصب قضاة وموظفين ودواوين وأنظمة، ثم يستطيع هذا الكاذب بكذبه بشهادة الزور أن يجير كل هذه الخدمات العظيمة الجليلة إلى طرف لا يستحق. فمن أجل ذلك قلب الموازين ونسب إلى الحكم القضائي ما ليس في حقيقته. فالقاضي الشرعي كما في بلادنا يحكم على أنه شرع الله، فالمحكوم عليه كأنه يستغرب كيف يكون شرع الله هكذا. والسبب أن شهادة الزور أثرت واستنزعت وألبست الباطل بثوب الحق، فأصبح كأنه حق وهو باطل. فهذا الصدق. الخلق الثاني الورع، فيجب على الإنسان أن يتورع ولا يقول، ولا يعني كما يقول أحدهم طالب بما لك وما ليس لك حتى يأتيك ما ليس ما لك. طيب ماذا لو حكم لك بما ليس لك؟
أعوذ بالله.
وهذه حقيقة مشكلة أن الإنسان لا يتورع، لا يتورع عن مثلا البكاء، يتورع عن التمثيل، يتورع عن شهادة الزور، لا يتورع عن مثلا المطالبة بأكثر من حقه. بعض الناس يطالب بالثمن والمثمن ويطالب بالأجرة وقد استفاد من 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 المنفعة، يطالب يعني بالبدل والمبدل من، يطالب بكل شيء. بعض الناس إن كان يعني خلنا نقول إنه إذا كان في صف الأم طالبة بالحضانة، وإذا كان في صف الأب طالبة بالحضانة، يعني لا يتورع أن يكون له منهج واضح في هذا الأمر، فينطلق من حيث يشتهي وحيث يرغب. ومعلوم أن النفس لا حدود لشهواتها ولا رغباتها ولا نزواتها، وبالتالي فإن يجب على الإنسان أن يقف حارسا منيعا أمام رغباته وأن يقول الحق ولو على نفسه. أيضا من الصفات أو الأخلاقيات الواجبة الاحترام والأدب، احترام القاضي الذي يمثل ولي الأمر بالعدل والإنصاف وفصل الخصومات، أيضا احترام الخصم بأن لا تتلفظ عليه بألفاظ نابية، ولا يحق لك الحقيقة يعني الخصومة لا تخولك التلفظ بالألفاظ النابية، احترام لمجلس القضاء. فمثلا تستبدل أن القول الوصف بالكذب بأن الكلام غير صحيح أو الواقع غير صحيحة، بدلا من الألفاظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبطت نفسي، وإنما يقول لقست نفسي، فيهذبها، ولا يقول نسيت القرآن وإنما أنسيته. كذلك الخصم ليس كل خصومة يا أخي الكريم يعني يدخلها صاحبها وهو يعني يدرك أنه على باطل، قد يكون الحق ملتبسا، خصوصا إذا كانوا وكلاء، فالوكلاء ينقلون عن موكليهم. صحيح. وليس من شأنهم أن يتفحصوا الخصومات قبل دخول القضاء، وهذا لأن هذا من واجبات القاضي. القاضي هو الذي يحقق ويدقق في أقوال الخصوم ومرافعاتهم، أما الوكيل فهو فقط يعني يتمثل موقف صاحبه، ولذلك لا يكون الوكيل مذنبا إلا عندما يعلم أن موكله مبطل وغير صاحب حق وظالم. أما إذا كان لا يعلم وهذا الأصل فإنه معذور، فإنه يعني هو مجرد مبلغ حجة الخصم للقاضي، لكنه لم يكن حاضرا حتى يكون يعني نقطع بأنه مثلا غير محق. وبالتالي ما دام هذا الموضوع بهذا الشكل فيجب الحقيقة على المتخاصمين أن يلتزم الأدب والأخلاق، الأدب مع القاضي، الأدب مع الخصم، الأدب مع الشهود، الأدب مع الخبير، الأدب مع كل يعني حتى كاتب القاضي وموظف المحكمة، كل من له يعني علاقة داخل العملية القضائية يجب أن يكون الاحترام والود، ليست أخذ الحقوق برفعة الأصوات ولا أخذ الحقوق بالتمثيل وإظهار مثلا المسرحيات أمام الدائرة القضائية، وليس الحق بالطعن بالغير بالنزاهة والشرف أو إظهار المعايب أو الخروج عن النص في المرافعات القضائية. أخيرا السماحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. قد يكون الإنسان صاحب حق لكن الحق جني عليه لظروف، إما لوجود خسارة، إما لوجود لبس، إما لوجود مثلا خلل في التعاقد، إما لأي سبب من الأسباب. فالحقيقة على المسلم أن يتمثل بإسلامه السماحة واللين ولا يتعسف باستعمال الحق. يعني مثلا مرت بنا جائحة كورونا، الدولة رعاها الله في المملكة أصدرت قرار هيئة كبار المحكمة العليا بمعالجة يعني الأجورات أو التعاقدات أثناء الجائحة. ماذا لو كنا في بلد ليس فيه هذا المبدأ، ثم جاء المؤجر وطالب بكامل الأجرة والمستأجر لم ينتفع من العين المؤجرة فترة الجائحة أو غيرها من الجوائح أو النوازل أو الظروف القاهرة أيا كانت. فيجب حقيقة على المتخاصمين أن يراعوا الصلح وأن ينزعوا إليه، لأن الصلح كما قال الله عز وجل والصلح خير وفيه براءة الذمة والسماحة والليونة، يعني الإنسان لا يتصلب، لأن الإنسان الحقيقة ليس من كمال الإيمان إلا أن يحب الأخي ما يحب نفسه، فليتمثل موقف خصمه وماذا يحب أن يتم التعامل معه. فإذا كان كذلك فما من شك الحقيقة أن الإنسان إذا علم حقارة الدنيا وأن الدنيا كلها بما فيها ليست شيء أمام الله، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن العبرة بالآخرة، وأن المسلم مأجور، وأن ما يفوته في الدنيا سوف يعوض، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. الحقيقة هذه النصوص الشرعية تجعل المسلم يختلف عن غيره تماما، فهو يرجو شيئا آخر ليس في منظور البشرية كلهم، فهو يرجو ما عند الله ويرجو ما خزائن الله ويرجو ثواب الله ويرجو الجنة. وكما قال أحدهم رؤيا فلان يعني في المنام بعد منامه، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال كنت أنادي أنه يعني من كان عنده لنا دين فقد سامحناه وعفونا عنه، قال فعفى الله عني بهذه وجزاه الله يعني بمثل ما صنع، والجزاء من جنس العمل. فالإنسان عندما يخوض خصومة يجب أن يتمثل الحقيقة، الناس عفوا عن دماء وناس عفوا عن أملاك كثيرة.
يا الله.
وأذكر مرة قصة من القصص التي مرت علي، كنت في قضية تحكيم وأثناء التحكيم توفي يعني وردنا نبأ وفاة أحد طرفي التحكيم، وكان المدعي يقول لي أن طرف المتوفى أخذ علي أو يعني تأول واستولى على 30 مليون ريال من حقوقي، وإني أشهد الله أني سامحته.
لا إله،
المسامحة
نفس كريمة
يعني النفوس الكريمة هي التي تتميز حتى في المواقف الصعبة
بلا شك. وصاحب الفضيلة تعتبر يعني مجالس الخصومة هذه في المحاكم وفي غيرها تكاد تكون محك حقيقي جدا لمن يعني يدعي المثالية ويدعي صحيح. السماحة وطيبة القلب وكذا، لكن إذا أتى المحك تتضح الأنفس الطيبة نعم. السمحة يعني، وغير الأنفس الشحيحة. الله المستعان.
نعم صحيح. حقيقة أنا يعني من خلال تجربتي في المرافعات أحيانا سبحان الله تجد يعني أناس فعلا كشفتهم الخصومات، فتجده عليه مثلا سيمة الأمانة ثم يبدو لك غير ذلك، والعكس قد يظهر لك بشخص بمظهر يعني غير الديانة والاستقامة، ثم تتفاجأ بأنه على جانب من السماحة. وكذلك المواقف هذه يعني أذكر فيها حقيقة موقف يعني عجيب ذكره لي أحد الأشخاص عن الخصومات وأنها مجال للذنوب والمعاصي إلا أن يتق الله الإنسان ويخاف. يقول أحدهم أني دعيت لشهادة زور فوافقت،
لا إله إلا
يقول الله. فلما جاء الموعد ذهبت للمحكمة، ولما دخلت مبنى المحكمة وجدت المصعد قد يعني تعطل، يقول فاضطرت للصعود مع السلالم، وكانت الدائرة القضائية في الدور الخامس وكان كبيرا في السن وكبيرا في الحجم. يقول فطلعت الدرج حتى وصلت إلى الدور الخامس أو أكثر من ذلك. يقول فيبدو أني عندي صمام فضاقت أنفاسي،
لا إله
وكنت
إله.
أموت،
لا حول،
فتذكرت الموت. يقول فخفت ورجعت لم أتمم أداء الشهادة التي طلبت مني وهي يعني شهادة زور، فكانت هذه توبة. الشاهد أن مجال الخصومات مجال لارتفاع الأصوات، مجال لأكل أموال اليتامى والنساء وظلم ضعاف الناس المستضعفين، وأيضا اليمين الكاذبة والفجور فيها والشهادة الزور واللحن في القول. وما في شك الحقيقة أن القضاء يقوم بدور كبير في إنصاف المظلومين، ودور كبير في كشف الظالمين وحيلهم وأباطيلهم. ويا كم سمعنا وشاهدنا من مواقف يعني تعري أهل الباطل وأهل الظلم والكيد، والقاضي يسأله ويبكر عليه السؤال ويبين من لحن القول أنه ليس على حق ولله الحمد. لكني أؤكد أن قدوة القضاة وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يستجيب للحن المبطلين فغيرهم من القضاة من بابه هو أولى. المهم ألا يعلم أو يتوقع الإنسان أن حكم القضاء يحل الحرام، القضاء لا يحل الحرام. فإذا كان الزوج قد طلق زوجته ثلاثا ورفع وأنكر ذلك ثم لم يثبت هذا الأمر عند القضاء فلا تحل له الزوجة، ولو أن القاضي لم يثبت الطلقات الثلاث ولم يثبت البينونة الكبرى. وكذلك المال، إذا حكم القاضي أنه لفلان ملكية أرض أو استحقاق مال وهو ليس كذلك، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له قطعة من نار،
أعوذ بالله،
فليأخذ أو فليدع.
لا إله إلا الله. صاحب الفضيلة، تمر يعني في مجالس الخصومة ومجالس التقاضي يعني مواقف، وقد قدر الله عز وجل لكم مشوارا طويلا في هذا، إن أذنتم أن نسألكم عن موقف محزن مثلا.
جميل.
مرة في
حقيقة مرة بي موقف وأنا كنت في مجلس قضائي، كانت الخصومة بين والد وولده،
يا الله،
بخصوص عقار،
لا حول ولا قوة،
سجله الأب باسم الولد ثم أنكر الولد وادعى أنه يملكه. ولما دخل الابن على والده في المجلس القضائي توجه بالسلام أو طلب منه القاضي أن يسلم على والده، لكن الأب كان غاضبا ويعني حانقا ولم يوفق الحقيقة باستقبال ابنه فرفض أن يسلم. الموقف المحزن أن الابن كأنه فرح بهذا الموقف،
لا إله،
ويعني لم يعري يعني لم يعني
يأبه
يعني لم يأبه برفض والده، ورمى كلمة كأنه يقول الأمر سيان تسلم أو لا تسلم،
لا حول ولا قوة.
هذا حقيقة. طبعا القاضي جزاه الله خيرا قام بدور النصيحة واستغل هذا الموقف وما بين توبيخ وتربية وتأديب للابن بأن يعني يعالج يعني موقفه ويراجع نفسه تجاه والده، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هل مر بكم موقف يعني مؤثر صاحب الفضيلة؟
والله مرت حقيقة عدة مواقف، منها الحقيقة كنت في خصومة في مجلس قضاء، وأثناء ما كان الخصم طبعا لا كل من الخصمين يرى أنه هو على الحق، وكنت أنا وهو كلانا وكيلين عن موكلين، والله أعلم بصاحب الحق، فكان هذا الشخص بكامل قوته وفي لحظة وأثناء التقاضي سمعنا صوته وتتحشرج أنفاسه،
لا إله
ثم انتقل للدار الآخرة،
إن
والقاضي ينادي عليه ينادي عليه ولا مجيب، والقاضي كان يسأله وكان في قوة وفي جلد وفي خصومة، وفي نفس اللحظة انقطع الصوت وثار النفس، وبعد فترة انقطع الصوت بالكلية ورفعت الجلسة، وفي آخر النهار بلغنا نبأ موته. والحقيقة ملك الموت لا ينتظر الإنسان أن يخرج من يعني من شغله أو يقوم من نومه، فأتاه أمر الله ونسأل تعالى أن يغفر له ويرحمه، قد كان على خير، وأنا من هذا المنبر أدعو له بالمغفرة والرحمة. والخصومة طبيعية تحصل بين الناس، وكان موقفه يعني قد فهم أنه على حق وصواب، ويعذره الله إن شاء الله، ونسأل تعالى أن نجتمع به في جنات النعيم وأن آمين. يحسن لنا الختام.
اللهم آمين. هل مر بكم موقف فيه عجب، ويعني يصح أن يقول عنه موقف عجيب غريب؟
من المواقف العجيبة يحدثني أحد القضاة بعدما يعني انتهى عمله في المحكمة، يقول أني أثناء عملي في القضاء وكان قاضي تنفيذ، يقول دخلت من بوابة المراجعين فإذا أحد المراجعين يبتسم في وجهي وهو بين الجلوس المنتظرين، يقول فأنا من المجاملة ابتسمت بوجهه ولجميع الجالسين، يقول فلما تجاوزته وجدت طفلة صغيرة خرجت من قسم انتظار النساء، فقلت لها لا تبتعدي كثيرا عن والدك، وأقصد الذي ابتسم بوجهي، يقول فما إن سمع هذا الرجل الذي كان يبتسم لي هذه الكلمة إلا وقام من كرسيه يرعد ويزبد، وقال بغضب كيف تنسب لي هذه الطفلة، وأكيد أنهم إن عندك يعني معلومة مسبقة، يقول فأنا قلت والله لا أعلم ماذا جاء بكم، أنا الآن داومت وكان في الصباح الباكر، فعلمت أن هناك معاملة وردت من الجهات التنفيذية بعدما صدر فيها حكم قضائي تتضمن هذه المعاملة، أن هذا الرجل سبقا تزوج بامرأة مقيمة عربية وأنكر زواجه منها لأنها لما انفصلت جلست 4 أو 5 سنوات لم تتواصل معه أبدا، وبعد 5 سنوات تواصلت معه وقالت إن هذا الزواج الذي استمر 2 أو 3 شهور أثمر عن طفلة. يقول فأنا أنكرت هذا الرجل، هذا أنكر الطفلة لأنه يعني لم يخبر بوجود الحمل والولادة طيلة هذه السنوات الماضية، فأنكر، فرفعت به إلى القضاء، القضاء يعني أحاله إلى الأدلة الجنائية وأجرى فحص الحمض النووي، والذي أثبت أن الطفلة بالفعل هي ابنة لهذا الرجل.
يا الله.
فالرجل لا يزال يقاوم ويرفض حتى ذهبت المعاملة إلى قاضي التنفيذ، يقول القاضي فمباشرة قلت له أنا لا أعرفك ولا أعرف الأم، وكانت الأم جت مع أمها يعني جدة الطفلة والطفلة، يقول فقلت له أنا ما رأيت إلا علامة واحدة جعلتني يعني أعتقد أنها طفلة لك أو ابنة لك، إن فيها علامة بين أذنها بين عينها وأنفها،
الله
كأنها العلامة التي فيك،
سبحان الله.
يقول فدهش الأب والرجل وتأمل وأخذ في وجه الطفلة وبدأ يتأمل فيها حتى يعني علم أن العلامة التي في طفلته شبيهة بالعلامة التي أو الوسم الذي فيه، فاعتنقها واحتضنها وبكى وتألم وتأسف. يقول القاضي فأصلحت بينهم وتعهد الأب إضافتها إلى دفتر العائلة وأن يقوم بالنفقة عليها وانتهت المعاملة.
سبحان الله، هذه عجيبة فعلا. سبحان الله، موقف لنقول المواقف الطريفة، وإن كان المجلس مجلس خصومة وتعالي أصوات، لكن لعله لا يخلو من طرافه والله أعلم.
الحقيقة مر بكم شيء يعني المجالس القضائية تتصف بالحزم والهيبة والوقار، وهذا ما يجعل ليس فيها ما يثير الضحك بقدر ما يثير أحيانا الابتسامة.
نعم.
يعني أذكر ضمن المواقف التي حصلت في المجالس القضائية أن هناك امرأة تقدمت بطلب الفسخ النكاح من زوجها، وكان معها والدها الذي ربما يعني دفع ابنته لطلب فسخ النكاح دون قناعة من البنت. فالقاضي اقتصر على الزوج والزوجة وولي الزوجة، وبدأ يناقش الطرفين حتى وطلب من الأب أن لا يتدخل في الإجابة، وكان الأب والزوج في الصف الأول والزوجة في الصف الثاني أو الثالث. فبدأ يسألها حتى سألها ربما سؤال لم يكن في حسبانهم أن يسألهم إياه، فلم يكن عند الزوجة جواب إلا أن اقتصرت بالإشارة على ظهر والدها، وكأنها تقول أنني غير مقتنعة
يا الله
يعني بهذا الموقف. فابتسم القاضي وفهم أنها مدفوعة بطلب الفسخ مع بقاء المحبة والوئام بين الزوجين والرغبة في الاستمرار، فاستأذن الأب بالخروج من القاعة وأصلح بينهم وعاد الزوجان إلى الله بيتهما الله دون تدخل الأب.
الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، هذا الدين العظيم الذي استوعب كل مناحي الحياة، يعني سواء في الرضا وفي الغضب، في الخصومة وفي الصلح. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي، المحامي ورئيس مجلس إدارة شركة الكفاءات القانونية للمحاماة. كان حديث ماتع حول أخلاقيات التقاضي، قصص ومواقف. شكرا لكم صاحب الفضيلة.
العفو، شكرا لكم المشاهدين والمشاهدات،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام. فاصل قصير يفصلنا عن نافذتنا الثانية، لا تذهبوا بعيدا، كونوا بالقرب.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.